لله در من أحيا، الركعتان بعد الوتر جالسا وبعد العصر. هكذا كتب أحد الناس في ورق ونشر واستدل بأحاديث صحيحة ساق أقوال العلماء، وكما في فقه السنة وزاد المعاد وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للبيان الأمر كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا الركعتين بعد الوتر من جلوس، من قعود يعني، من قعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر من قعود، وهذا حديث ثابت أيضا. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بعد العصر ركعتين، صلى بعد العصر ركعتين، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم السبت في غير الفرض، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه، حديث الصماء بنت بصر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبتت عنه أمثال هذه الأمور، وللعلماء فيها مداخل ومآخذ، والدعوة إليها بهذه الصورة في مثل هذا الأوان والزمان لون من ألوان الشقاق، لون من ألوان الشقاق يصار إليه باسم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. يعني الآن عندما يكون الأمر مختلفا فيه، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فكيف يحمل الناس على قول واحد؟ يعني إذا نظرنا للركعتين بعد العصر ثبتت بها الأحاديث، والإمام ابن حزم رحمة الله عليه في المحلة عقد لها بابا وتكلم فيها طويلا، ونحن نعلم أن الإمام الحافظ الكبير الجليل ابن حزم رحمة الله عليه هو من كبار علماء هذه الأمة ومن الراكزين في العلم الذين أقامهم الله تبارك وتعالى على أساس متين، ولكن عنده رحمة الله عليه ظاهريته، عند الإمام ابن حزم رحمه الله ظاهريته، وإذن فهناك مسالك للعلماء فينبغي أن تراعى. فإهدار الاستدلال من النص الصحيح عند العلماء والقول أو المصير إلى قول واحد لون من ألوان حمل الأمة على ما يفرقها، وهذا لا يجوز. لهذا من حيث الاستدلال مع صحة النص. وأما ما اختلف فيه من حيث الثبوت فمثال حديث يوم السبت في يوم صوم السبت في يوم الفطر، هذا حديث اختلف فيه العلماء، بل إن بعضهم رماه بأنه كذب وبعضهم صحح، فكان ماذا؟ لا شيء، من صار إلى صحته وأراد أن يفعل فالله المستعان. وأما من نظر فيه حتى من بعد الثبوت إلى أقوال أهل العلم من حيث الدلالة هذا أمر آخر، ونحن ليس لنا أن نستنبط، وإذا ما استنبط مستنبطه فهو لا يريد أن يحمل الأمة على قول واحد، إن الأمة لن تجمع هكذا على قول واحد فيما اختلف فيه من حيث الدلالة ولا من حيث الثبوت. ذلك ظنية دلالة ظنية ثبوت، وقطعية دلالة قطعية ثبوت، وقطعية دلالة ظنية ثبوت، لغير ذلك من الأشياء. هذه أشياء للعلماء فيها مسالك، وأمثال هذه الأشياء كان العلماء رحمة الله عليهم يختلفون في أمثالها من غير ما نكير. ومن أراد الاستزادة في هذا عليه بكتاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وينظر إلى قول مالك رحمة الله عليه عندما أراد الخليفة في ذلك الوقت أن يحمل الناس على الموطأ، فقال نحن نكتبه بماء الذهب ونعلقه في الكعبة ونحمل عليه الناس حمل، فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تفعل في الموطأ الذي كتبه هو لله در مالك رحمة الله عليه ورضوانه. كان يمكن لو كان عنده ذرة من حظ النفس أن يقول افعل يا أمير المؤمنين ولا حرج، كي يخلد ذكره ويعمل الناس في المشارق وفي المغارب على كتاب الإمام مالك رحمة الله، ومع ذلك لأنه لا حظ لنفسه عنده، ولأن علماء الإسلام كذلك، كما قال الشافعي رحمة الله عليه لوددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حظ رحمه الله، ويريد صالح الأمة، نحن نريد صالح الأمة، صالح هذه الأمة التي تكالب عليها الأعداء من كل صوب وحد. والأمر لم يعد هزلا وإنما هو جد خالص صراح لا هزل فيه. فالإمام مالك رحمة الله عليه عندما عرض عليه ذلك قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تفرقوا في الأمصار وعند كل علم. فاختلف الناس في النظر في مسالك النظر وليس في أصل الدين، ولله الحمد رب العالمين. فمدرسة الكوفة كان أساسها وأصلها الإمام الكبير الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذهب مالك ومدرسة المدينة إلى أن عمل أهل المدينة معتمد ينبغي أن يصار إليه، وهم يصيرون إلى عمل أهل المدينة وما أجمع عليه الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن هناك دليل. يعني ليس هناك دليل قائم يستطيع أن يرويه أو أن يقول، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الأصحاب، ولكن هو يجد العمل المطبق عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، فيقول لابد أن يكون له أصل. فهل يقال لمثل الإمام مالك في هذه الناحية وكذلك العلماء المدينة الذين كانوا كذلك على عهد مالك رحمه الله يرون عمل أهل المدينة أصلا من الأصول التي يصيرون إليها، هل يقال لأمثال هؤلاء العلماء الفحول رحمه الله أنهم قد ابتدعوا؟ فعندنا الإمام ابن حزم رحمه الله عليه، إمام جليل فحل رحمه الله، وراسخ القدم جدا في فنون شتى لا يمكن تصوره، ولكن كانت عنده ظاهريته رحمه الله، وكان إذا صح عنده النص لا يبالي بشيء. وأما العلماء فعندهم مسالكهم وعندهم نظرهم رحمة الله عليه، وإلا لأهدرنا كل تراثنا وأهدرنا كل ما عند علمائنا رحمة الله عليهم من الأخذ بمسالك النظر، ولم نتحصل في المنتهى على شيء، لن نتحصل في المنتهى على شيء، وإنما هو التضارب والتمحور حول أمور ما ينبغي أن تكون. إن أمثال هذه المسائل الجزئية لا يمكن أن تجمع عليها الأمة. ولله ضر الشيخ الجليل رحمه الله عبد العزيز المفتي السابق رحمه الله، الشيخ عبد العزيز رحمه الله، عندما تكلم على مسألة القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، الشيخ ناصر يقول هذه بدعة ضلال، لا حرج، وأدى إليه اجتهاده لأن يقول هذه بدعة ضلالة، الشيخ يقول هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابت. ولما نقل إليه أن الناس قد يختلفون أو قد اختلفوا، قال وما ينبغي أبدا للمسلمين أن يختلفوا لسبب من مثل هذه الأمور. وارجع إلى الرسالة التي ذكر فيها الناس والتي قرر فيها الناس ودعا إلى قبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، قال لا ينبغي أبدا أن يختلف المسلمون بأمثال هذه الأشياء. ثبت عندك أنها من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. ولم يثبت عند مثل الشيخ ناصر رحمه الله وقال هي بدعة ضلالة، الله المستعان. هو يصير إلى ما أدى إليه علمه، وكذلك الآخرون يصيرون إلى ما أدى إليه علمه. لا، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، قد أحسن، هذا هو سبيل العلم الأقوم وسبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الأرشد. والناس لن يحملوا في الفروع على قول واحد أبدا، ولم يحدث في تاريخ الأمة، لم يحدث حتى في عهد الأصحاب رضوان الله عليهم، لم يحدث أن أجمعوا جميعا أبدا على قول واحد فيما يتعلق بالفروع. وأما أصل الديانة فلله الحمد رب العالمين، ومع ذلك فهذا الاختلاف في أمثال هذه المسائل مضيق جدا إلى أبعد مدى. والشأن في أمثال هذه الأشياء ما قاله الإمام الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل لما حج مع عثمان رضي الله عنه، فكان عثمان في الحج يتم الرباعي وهو مسافر، وشاع اللغط بين الناس كيف يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حج معه وقد سافر معه وقد غزا معه ثم هو يتم الرباعية وكان ينبغي أن يقصر. وذهب الذاهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالوا له إن ألم ترى إلى ما يفعل عثمان يتم؟ فقال أعلم. قالوا أنت تصلي معه؟ قال السنة القصر. أعلم أن السنة القصر ولكن الخلاف شر، الخلاف شر، فهو يصلي معه وهو يعلم أن هذا مخالف للسنة. وأما عثمان فعنده ما يؤدي إلى مسالك أخرى للنظر، يقول أنا إمام عامة، أنا إمام عامة، وعندما يكون أمير الحج في موسم الحج يصلي بالناس يأتي إليه البدوي والحضري ويأتي إليه العالم والجاهل ويأتي إليه من يعرف ومن لا يعرف، فإذا صلى وراء عثمان الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، قال يعودون إلى مضاربهم إلى رحالهم إلى دورهم إلى أراضيهم يقولون إننا صلينا وراء عثمان الظهر ركعتين، لا يعلمون. فهو أدى اجتهاده به إلى هذا، فصلى المقصورة الرباعية صلاها أربعا على الإتمام وهو مسافر، فكان ماذا؟ قال الخلاف الشر لا شيء. الأمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع في الفروع على قول عالم واحد، ولم يحدث في التاريخ تاريخ الأمة ولن يحدث. ومن أراد حمل الأمة في الفروع على قول واحد فإنما يريد تمزيقها، هذا خطأ كبير. فمثل هذه الأشياء عندما تثور الله المستعان، ولكن نحن لا نصنع منها قضايا كلية أصلية في دين الله. طبعا نقول الناس لابد أن تصلوا ركعتين بعد العصر، لابد أن تصلوا ركعتين بعد العصر، كيف نقول هذا؟ وكذلك لأن العلماء لهم في ذلك مسالك وتخريجات ولم يتفقوا على قول واحد، فلما نتحدر هنا على قول واحد يقول هو كذا دل عليه النص والآخرون ما الشأن في قولهم؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، مش كل خلاف يأتي يبقى معتبر، ولكن خلاف الذي له حظ من النظر. هذه الخلافات التي أتت إنما أتت بحظوظ من النظر، فنلتفت إليه ننظر إلى أقوال علمائنا رحمة الله عليهم. ولن يأتي ولن يأتي بعد الذي يقول في الحديث قولا واحدا، لا من حيث المدلول ولا من حيث الصحة والضعف فيما اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا أبدا. وسيظل العلماء يتراجعون في أمثال هذا القسم من أقسام الحديث الذي وقع بين ما هو مقبول عند العلماء من غير رد والذي هو مردود من غير قبول، والقسم الأوسط الذي فيه القبول والرد اللي فيه الصحة والضعف، هم يختلفون حوله. لم يأتي ولن يأتي أحد يقول فيه القول الفصل مهما كتب ومهما صنف، يعني هذه هي الحديث الصحيح لا يمكن سيراجع فيها وسيخرج من هذا الصحيح ضعيف، لم يحدث إطلاق. حتى الإمام البخاري رحمة الله عليه وكتابه في يعني فوق السحاب بل في السماء صحة وثبوتا رجعه أمثال الإمام الدارقطني رحمة الله عليه في التتبعات التي تتبع بها كتاب البخاري وكتاب مسلم، ذكر أشياء كثيرة في الإلزامات والتتبع، وانتقد عليه على الحافظ أمير المؤمنين البخاري وكذلك على الإمام مسلم، انتقد عليهما حروفا يسيرة لكن في انتقادات، وأبى الله أن تكون العصمة لكتاب سوى كتابه. وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه، عرضت عليه الرسالة كتابه العظيم الرسالة قرئ عليه 50 مرة، وفي كل مرة يغير، هو الشافعي يغير، قرئ عليه هذا الكتاب الجليل 50 مرة، وفي كل مرة يغير ويبدل. في المرة 50 قال أبى الله أن تكون العصمة لكتاب سوى كتابه، كل مرة لابد أن يكتشف شيئا ولابد أن يضع يده على خطأ مر منه بغير ما إدراك له. فهذه الأمة لها سبيل في المسائل العلمية، وينبغي علينا أن لا نشارك في الفوضى العلمية القائمة. إنسان يحافظ على دينه، يحافظ على إخوانه، يحافظ على مجتمعه من ناحية العلمية، يعني لا يكون مسار إثارة لفوضى علمية. وليس كل ما عرفته ينبغي أن تبلغه، ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال قد أتى أوانه، وإنما وضع الأمور في مواضعها، وإلا فهو الظلم، لأن الظلم وضع الأمور في غير مواضعها، وضع الشيء في غير مواضعه هو الظلم. فإذا لم توضع الأمور في مواضعها زمانا ومكانا وهيئة وكيفية وحالا نتأتى إلى الظلم من أوسع به، نسأل الله العافية والرحمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. ما هي هيئة المصلي يوم الجمعة عند دعاء الإمام وهو على المنبر في نهاية الخطبة؟ هذا من ذلك الباب، يعني هذا السؤال هو أيضا من ذلك الباب الذي مر. هل يرفع المصلي أو الذي الحاضر للجمعة هل يرفع يديه عند الدعاء أو لا يرفع؟ مر ذكر أن الدعاء له كيفيات مع اليدين، فأما الهيئة التي يرفع بها الإنسان يديه عند الدعاء فهو أن يجعلهما مبسوطتين وراحتيهما، يجعل راحتيهما جهة السماء حذو المنكبين، وإما أن يقنع بهما وجهه، يقنع بيديه وجهه، فهاتان هيئتان. هناك هيئة أخرى هي هيئة الابتهال، أن يرفع يديه جميعا حتى تبدو عفرة الإبط كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع منها في يوم بدر. هذه هيئة من الهيئات، يرفع يديه إلى السماء مدا حتى تبدو عفرة الإبط. وحال الخطيب يوم القيامة يوم الجمعة عند الخطابة يرفع يديه أصبعه يشير بالسباب السباحة إلى السماء، فهذه هيئة رفع اليد من الخطيب يوم الجمعة، هيئة الخطيب يوم الجمعة في الدعاء هو أن يرفع يديه المسبحة السباحة إلى السماء. عندنا أمور تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 واقعة كما مر أنه كان يرفع يديه في حال الدعاء. إذن الأصل هو، التفت لهذا جيدا لأنه مسلك من مسالك النظر، الأصل عند الدعاء رفع اليدين أو عدم الرفع، الرفع. فإذا كان يوم الجمعة لما نخرج عن الأصل من غير دليل؟ يأتي إليك من يقول بل تأتي بالدليل على أنهم كانوا يرفعون اليدين في حال الدعاء يوم الجمعة. يقول بل أنت اللي عليك الدليل، أنت المطالب بالدليل. لما؟ لأن الأصل الرفع، والخروج عن الأصل من غير موجب ليس له موجب. يعني لما تخرج عن الأصل؟ الأصل هو رفع اليدين في حال الدعاء، لما أخرجت يوم الجمعة بغير دليل؟ أنت عليك الدليل. فالذي يستطيع أن يأتي بدليل إيجابي مش دليل سلبي يقول أنهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يرفعوا، يقول ومن أدراك، ومن أدراك أنهم كانوا لا يرفعوا. وعدم النقل لا يعني عدم الفعل، يعني عدم العلم لا يعني عدم الفعل، أنت لم تعلم، ولكن الأصل هنا هو الرفع. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على المنبر ولا يرفع يديه، نقول إنه كان يرفع يده بهيئة الدعاء للخطيب، وهي الهيئة الرابعة التي ذكرت، وأنه كان يشير بالسباحة إلى السماء. إذن كان يرفع يده صلى الله عليه وسلم، هذه هيئة من يكون خطيبا ويدعو أنه يرفع السباحة إلى السماء. فعندما تقول إن الذين كانوا يصلون في يوم الجمعة لا يرفعون الأيدي، أنت الذي تأتي بالدليل، تأتي أنت بالدليل. وأما الدليل ها هنا فهو هذا الذي رأيت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وكان الأصحاب يرفعون الأيدي حين الدعاء، فهذا هو الأصل في المسألة، وهو بعينه الذي صار إليه من صار إلى القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع في الاستدلال العقل. يقول عندما تكون قائما في الصلاة ما هيئة اليدين في حال الصلاة؟ القبض على الصدر. ما هيئة اليدين عند الركوع؟ القبض على الركبتين مع نشر الأصابع. ما هيئة اليدين عند السجود؟ أن تجعل يديك إلى فروع أذنيك أو حذو منكبيك وأنت ساجد، مع جمع الأصابع من غير ما تكلف، مع وجعل تلك الأصابع في اتجاه القبلة. ما هيئة اليدين عند ما بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين، أن تجعل يديك على ركبتين. ما هيئة اليدين بعد القيام من الركوع؟ إذن لليدين هيئة مع كل حركة من حركات الصلاة، كل حركة من حركات الصلاة لليدين مع تلك الحركة من حركات الصلاة هيئة. ما هيئة اليدين في حال القيام؟ في حال القيام أصلا، في حال القيام عند قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة، أو قراءة الفاتحة والسورة في الأولى والثانية، ما هيئة اليدين؟ القبض، يعني ليس الإرسال، يعني ليس الإرسال. إذا من قال بأن الإرسال بعد القيام من الركوع هو السنة هو الذي عليه الدليل، لأن ينبغي أن تعود للأصل، والأصل أن لليدين مع القيام هيئة، ما هي؟ القبض. فالذي يقول بأن الهيئة هي الإرسال نقول له ائتي بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل. يأتي لك إنسان يقول لك أتستطيع أن تأتيني بدليل أن الماء ليس بحرام؟ هناك مئات من الأدلة، ولكن ائتي أنت بالدليل، لأن الأصل هنا البراءة الأصلية كما يقولون، وعودة الأمور إلى أصولها، وهذا مسلك من مسالك العلماء عند النظر. فهذا من ذلك الباب، وهو أن المصلي يوم الجمعة يرفع يديه أو لا يرفع. ومع ذلك لو أن إنسان أدى به اجتهاده أن لا يرفع يديه، لا حرج، لا حرج. ومع كل هذا الذي سمع فيما نذهب إليه بفضل الله تبارك وتعالى من رفع اليدين جريا على الأصل وعدم وجود الدليل الناقض الناقل عن الجريان على الأصل، مع هذا فنحن لا ندعو إليه. يعني هل سمعت مرة أننا نقول ارفعوا أيديكم يا من لا ترفعوا؟ لا يرفع يرفع، ما رفعش الله المستعان، الله المستعان. أمة تعاني ولن تجتمع إطلاقا، ولم يحدث حتى في فترات القوة والصحة، لم تجتمع الأمة أبدا في الفروع على قول عالم واحد إطلاقا. وأزيدك أمثال هذه الأشياء عندما يتمحور حولها الناس تؤدي إلى كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها، من مثل ما ذكره الشيخ رشيد رضا في بعض رسائله من أنه أتاه من جاوة أو سومطرة سائل أرسل إليه برسالة بأحداث يندى لها الجبين خزيا وعار، أن رجل الأحناف هناك هم من الأحناف المتعصبين، والأحناف لا يرون الرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند القيام للثالثة من بعد التشهد الأوسط. فواحد من هؤلاء المتعصبين رأى واحدا يخالفه في المذهب يرفع يديه، قال فضربه بيده في صدره ضربة عنيفة فاستلقى لقفاه. من هذا الباب أيضا، هل يشار بالأصبع عند التشهد ولا يحرك الأصبع شديدا كما في صفة الصلاة، وكان يفعل الإمام أحمد أو كما نقل عنه رحمة الله عليه يحركها عندما سئل هل يحرك الأصبع فقال نعم شديدا، هل يفعل ذلك أو لا يفعله؟ هذا أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف في الاستدلال وغير ذلك، يحرك أو يشير، وهل هناك شذوذ في رواية التحريك وإن رواية الإشارة لا شذوذ فيها فنصير إلى هذه مسالك من مسالك أهل العلم. لا حرج في من قد أحسن من انتهى إلى ما علم، وأما حمل الناس جميعا على أن يشيروا أو أن يحركوا فهذا أمر لا يقول به عالم. ودونك مسالك علماءنا رحمة الله عليه، فأمثال هذه الأشياء تؤدي إلى كثير من الخلل مع التعصب. الرجل الذي كان يشير بالأصبع في الصلاة، الآخر لا يرى الإشارة بالأصبع في الصلاة، قال فحنى عليه فكسر أصبعه، وفي الصلاة وجد يشير بالأصبع فحنى عليه فكسر أصبعه. قل لي بربك هذا في الدين؟ هذا ليس في الدين إطلاقا، ليس لأنه يؤدي إلى اختلاف وإلى غير ذلك، لا يعني نحن لا ندع ما هو ثابت وصحيح وما هو مستقر من الدين على قرار صحيح من أجل أن لا يختلف الناس، الناس يختلفون، ولكن هناك مسالك لابد من أن يشرع فيها الإنسان سعيا نحو أداء دين الله تبارك وتعالى ونحو الأمانة، وخاصة إذا كان من طلاب العلم. صوم الكفارة هل يكون متتاليا أو مفرقا؟ مفرقا يعني صوم الكفارة التي تتعلق بالظهار ينبغي أن تكون متتالية، وكذلك ما يتعلق بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن في كفارة اليمين بعض أهل العلم يقول أنه يجوز أن يكون الصوم متفرقا. ذكر الأستاذ محمود شاكر في أباطيل وأسمار عن طه حسين أنه أستاذ كبير، فقال أستاذنا الكبير طه حسين. الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه تربى في بيت علم وفضل، وكان والده الشيخ محمد شاكر كان وكيلا للأزهر وكان من كبار العلماء، وكان أخوه الشيخ أحمد شاكر المحدث الكبير المشهور رحمة الله عليه، وكذلك أخوه الشيخ علي، وحتى كان خاله هارون الشيخ هارون محمد هارون والد الأستاذ عبد السلام هارون، كان خال الشيخ أحمد شاكر. هو نشأ في بيت علم وفضل وتأدب بأدب حسن، حتى أنه دعك من هذا أنه قال فيه أستاذنا أو غير ذلك، حتى لو قال إنه إمام، يعني لأن الله تبارك وتعالى جعل منهم أئمة يدعون إلى النار، حتى لو قال الإمام الكبير إمامنا الكبير فضيلة الإمام فمنهم أئمة يدعون إلى النار نسأل الله السلامة والعافية، ولكن الشيخ لو أنك قرأت ما كتبه ربما في المتنبي في رسالته عن المتنبي عندما ذكر ما الذي كان يحجزه أن يصرح لطه حسين في مجالس التعليم بأنه سارق، وبما وصفه هو بذل العجز، والذي أدى به في المنتهى أن يغادر مصر كله إلى الحجاز ويهاجر، ما الذي دعاه إلى ذلك؟ قال ما علمنا به أسلافنا وآباؤنا من احترام الكبير، ولأن طه حسين كان له فضل عليه لأنه كان قد تخرج في الثانوية العامة أو في ذلك الزمان قسم العلم ولم يكن له أن يدخل كلية الآداب قسم اللغة العربية، ولكنه كان يحفظ ديوان المتنبي كله، وقرأ الحماسة، وقرأ كثيرا من الأشعار والكتب الأدبية المتينة في الكتاب الكامل لأبي العباس المبرد على الشيخ سيد المرصفي، وهو شيخه وشيخ طه حسين في نفس الوقت. فكان محصلا لكثير من ذلك الخير. ومع ذلك الشيخ محمود رحمة الله عليه عندما أراد أن يدخل كلية الآداب وقفت في وجه هذه العقبة. فكان طه حسين في ذلك الوقت أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب. ومما ينبغي أن نعرفه أن طه حسين ليس متخصص في اللغة العربية، طه حسين متخصص في علم الاجتماع، ورسالة الدكتوراه التي حصل بها على دكتوراه السربون وليس الدكتوراه الدولة، لأن دكتوراه الدولة من السربون أعلى بكثير جدا من الدكتوراه العادية عندهم، فهو تحصل على درجة الدكتوراه مع كثير من الإشفاق من أساتذته ومعظمهم من اليهود في فلسفة ابن خلدون الاجتماعي. وهذا الكتاب ترجمه محمد عناني بعد ذلك، وهو غير مشهور، ولعل عدم شهرته مقصود، يعني لم يروج هذا الكتاب ولم يلح على الناس على طبعه، لأنه يدل على أن طه حسين إنما تحصل على الدكتوراه ليس في الأدب وليس في اللغة، وإنما تحصل عليها في علم الاجتماع، وهو علم مشبوه كما هو معلوم. فالمهم أنه كان في ذلك الوقت أستاذ الأدب في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في الجامعة المصرية القديمة. فتوسط لدى رئيس الجامعة في ذلك الوقت ومديرها وأحمد لطفي السيد من أجل أن يدخل الأستاذ محمود شاكر أو طالب محمود شاكر في ذلك الوقت قسم اللغة العربية، وهو غير أصلا على حسب اللوائح غير مؤهل لذلك. فتم الاستثناء وهو دخل. فلما دخل ظل في السنة الأولى جميعها يسمع منه كلاما عجيبا، وهو أنه كان يتكلم عما يسمى بالانتحال في الشعر الجاهلي، وأن الشعر الجاهلي في جملته هو منحول مكذوب، غير ذلك من الأشياء. وكان الأستاذ محمود شاكر قد قرأ مقالة في المجلة الأسيوية لرجل مستشرق أعجمي هالك يسمى مارجريوت. فكان يسمع من طه حسين ما قرأه مترجما، يسمع منه في مجلس الدرس بنفس الحروف كأنه يترجم كلام مارجريوت الذي قرأه الأستاذ شاكر في ذلك الوقت في أصله في اللغة الإنجليزية، لدرجة أنه عندما قرأ كلام مارجريوت دعاه الأستاذ محب الدين الخطيب، وكان له معه مجلس، دعاه للرد عليه فأبى وقال لا أفعل مثل ذلك، أنا أستطيع أن أتلعب بالشعر الإنجليزي منذ شوسر إلى اليوم بطريقة تجعل الشعر الإنجليزي لا قيمة له وتؤثر فيه أكثر مما يؤثر هذا الرجل العجمي في الشعر العربي، ولكني لا أتدنى إلى هذا المستوى. فما يسمع في مجالس الدرس هذا الكلام من طه حسين وهو يتلدد على مثل الجمر، والأدب الذي أدبنا به أشياخنا وآباؤنا يحجزني أن أجابهه بأنه سارق، ولكن كان يتكلم مع اللينو وأمثال هؤلاء المستشرقين الذين كانوا يدرسون في ذلك الوقت في قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة المصرية القديمة، كان يتكلم وشاع هذا الأمر عنه وذاع، ولكن يأتي إلى حده ولا يتكلم، حتى ترك له الجامعة. في ليلة سفره وهجرته جاءه نيلينو، وكان عنده عند والده في البيت جملة من الشيوخ الكبار منهم الشيخ عبد الوهاب النجار، حتى إنه قال له كلمة في ذلك الوقت هو سجلها بعد، قال هذا الولد، قال الشيخ عبد الوهاب النجار صاحب قصر الأنبياء كان من أصدقاء أبيه، قال هذا الولد عنده 24 برجا قد طارت كلها لم يبق له إلا برج واحد، لأنهم أرادوا أن يقنعوه بأن لا يهاجر وأن يقع فلم يقبل. ولما جاء هؤلاء الأساتذة مثل نيلينو وكازانوفا وأمثال هؤلاء جاءوا ليه في البيت حتى يعود إلى الجامعة، فقال لهم أنتم تعلمون أنه يسرق، فإن اعترف بسرقته على رؤوس الأشهاد بقيت وإلا رحلت. ثم رحل. فلما رحل في اليوم الذي سافر فيه إلى السويس من أجل أن يركب الباخرة إلى الحجاز، جاء طه حسين إلى أبيه في البيت يسأل عن محمود شاهد من أجل أن يعيده، ولم يكن يعلم أنه قد سافر، فهو كان يحجزه أمثال هذا الكلام. الشيء الآخر أن هذا على حسب الواقع، هو أستاذ كبير عند غير من يعترف به، فما كان هناك فيما نحن بشأنه كلام ودفع حول تسمية الإمام ابن الصلاح للموضوع بالحديث الموضوع، فقال علماء الموضوع ليس حديثا حتى يقال عنه أنه نوع من أنواع الحديث، وحتى لا يمكن أن نسميه الحديث الموضوع. فلما كان هناك رد لدفع الدفع الذي دفع به في وجه كلام ابن الصلاح، كان إنما يقول ذلك عند من يعتد به كذلك، أو من أجل أن يحفز الناس للرد عليه. هذه أمور تقال في هذا المجال، والله سبحانه وتعالى تولانا بحفظه ورحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لله در من أحيا، الركعتان بعد الوتر جالسا وبعد العصر، هكذا كتب أحد الناس في ورق ونشر واستدل بأحاديث صحيحة ساق أقوال العلماء، وكما في فقه السنة وزاد المعاد وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للبيان الأمر كذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا الركعتين بعد الوتر من جلوس، من قعود يعني، من قعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر من قعود، وهذا حديث ثابت أيضا. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بعد العصر ركعتين، صلى بعد العصر ركعتين، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم السبت في غير الفرض، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه، حديث الصماء بنت بسر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبتت عنه أمثال هذه الأمور، وللعلماء فيها مداخل ومآخذ، والدعوة إليها بهذه الصورة في مثل هذا الأوان والزمان لون من ألوان الشقاق، لون من ألوان الشقاق يصار إليه باسم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. يعني الآن عندما يكون الأمر مختلفا فيه، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فكيف يحمل الناس على قول واحد؟ يعني إذا نظرنا للركعتين بعد العصر ثبتت بها الأحاديث، والإمام ابن حزم رحمة الله عليه في المحلة عقد لها بابا وتكلم فيها طويلا، ونحن نعلم أن الإمام الحافظ الكبير الجليل ابن حزم رحمة الله عليه هو من كبار علماء هذه الأمة ومن الراكزين في العلم الذين أقامهم الله تبارك وتعالى على أساس متين، ولكن عنده رحمة الله عليه ظاهريته، عند الإمام ابن حزم رحمه الله ظاهريته، وإذن فهناك مسالك للعلماء فينبغي أن تراعى. فإهدار الاستدلال من النص الصحيح عند العلماء والقول أو المصير إلى قول واحد لون من ألوان حمل الأمة على ما يفرقها، وهذا لا يجوز، لهذا من حيث الاستدلال مع صحة النص. وأما ما اختلف فيه من حيث الثبوت فمثاله حديث يوم السبت في يوم صوم السبت في يوم الفرض، هذا حديث اختلف فيه العلماء، بل إن بعضهم رماه بأنه كذب وبعضهم صحح، فكان ماذا؟ لا شيء، من صار إلى صحته وأراد أن يفعل فالله المستعان. وأما من نظر فيه حتى من بعد الثبوت إلى أقوال أهل العلم من حيث الدلالة هذا أمر آخر، ونحن ليس لنا أن نستنبط، وإذا ما استنبط مستنبط فهو لا يريد أن يحمل الأمة على قول واحد، لأن الأمة لن تجمع هكذا على قول واحد فيما اختلف فيه من حيث الدلالة ولا من حيث الثبوت. ذلك ظني الدلالة ظني الثبوت، وقطعي الدلالة قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة ظني الثبوت، لغير ذلك من الأشياء. هذه أشياء للعلماء فيها مسالك، وأمثال هذه الأشياء كان العلماء رحمة الله عليهم يختلفون في أمثالها من غير ما نكير. ومن أراد الاستزادة في هذا فعليه بكتاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وينظر إلى قول مالك رحمة الله عليه عندما أراد الخليفة في ذلك الوقت أن يحمل الناس على الموطأ، فقال نحن نكتبه بماء الذهب ونعلقه في الكعبة ونحمل عليه الناس حمل، فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تفعل في الموطأ الذي كتبه هو لله در مالك رحمة الله عليه ورضوانه. كان يمكن لو كان عنده ذرة من حظ النفس أن يقول افعل يا أمير المؤمنين ولا حرج، لكي يخلد ذكره ويعمل الناس في المشارق وفي المغارب على كتاب الإمام مالك رحمه الله. ومع ذلك لأنه لا حظ لنفسه عنده، ولأن علماء الإسلام كذلك، كما قال الشافعي رحمه الله عليه: لوددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حظ، رحمه الله. ويريد صالح الأمة، نحن نريد صالح الأمة، صالح هذه الأمة التي تكالب عليها الأعداء من كل صوب وحد. والأمر لم يعد هزلا، وإنما هو جد خالص صراح لا هزل فيه. فالإمام مالك رحمه الله عليه عندما عرض عليه ذلك قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تفرقوا في الأمصار وعند كل علم. فاختلف الناس في النظر، في مسالك النظر، وليس في أصل الدين، ولله الحمد رب العالمين. فمدرسة الكوفة كان أساسها وأصلها الإمام الكبير الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذهب مالك ومدرسة المدينة إلى أن عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة معتمد ينبغي أن يصار إليه، وهم يصيرون إلى عمل أهل المدينة وما أجمع عليه الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن هناك دليل. يعني ليس هناك دليل قائم يستطيع أن يرويه أو أن يقول، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الأصحاب، ولكن هو يجد العمل المطبق عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، فيقول لابد أن يكون له أصل. فهل يقال لمثل الإمام مالك في هذه الناحية، وكذلك علماء المدينة الذين كانوا كذلك على عهد مالك رحمه الله يرون عمل أهل المدينة أصلا من الأصول التي يصيرون إليها، هل يقال لأمثال هؤلاء العلماء الحور رحمه الله أنهم قد ابتدعوا؟ فعندنا الإمام ابن حزم رحمه الله عليه، إمام جليل فحل رحمه الله، وراسخ القدم جدا في فنون شتى لا يمكن تصوره، ولكن كانت عنده ظاهرياته رحمه الله، وكان إذا صح عنده النص لا يبالي بشيء. وأما العلماء فعندهم مسالكهم وعندهم نظرهم رحمة الله عليه، وإلا لأهدرنا كل تراثنا وأهدرنا كل ما عند علمائنا رحمة الله عليهم من الأخذ بمسالك النظر، ولم نتحصل في المنتهى على شيء، لن نتحصل في المنتهى على شيء، وإنما هو التضارب والتمحور حول أمور ما ينبغي أن تكون. إن أمثال هذه المسائل الجزئية لا يمكن أن تجمع عليها الأمة. ولله ذر الشيخ الجليل رحمه الله عبد العزيز المفتي السابق رحمه الله، الشيخ عبد العزيز رحمه الله، عندما تكلم على مسألة القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، الشيخ ناصر يقول هذه بدعة ضلال، لا حرج، وأدى إليه اجتهاده لأن يقول هذه بدعة ضلالة، الشيخ يقول هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابت. ولما نقل إليه أن الناس قد يختلفون أو قد اختلفوا، قال: وما ينبغي أبدا للمسلمين أن يختلفوا لسبب من مثل هذه الأمور. وارجع إلى الرسالة التي ذكر فيها الناس والتي قرر فيها الناس ودعا إليه قبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، قال: لا ينبغي أبدا أن يختلف المسلمون بأمثال هذه الأشياء. ثبت عندك أنها من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. ولم يثبت عند مثل الشيخ ناصر رحمه الله وقال هي بدعة ضلالة، الله المستعان. هو يصير إلى ما أدى إليه علمه، وكذلك الآخرون يصيرون إلى ما أدى إليه علمه. لا، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، قد أحسن، وهذا هو سبيل العلم الأقوم وسبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الأرشد. والناس لن يحملوا في الفروع على قول واحد أبدا، ولم يحدث في تاريخ الأمة، لم يحدث حتى في عهد الأصحاب رضوان الله عليهم، لم يحدث أن أجمعوا جميعا أبدا على قول واحد فيما يتعلق بالفروع. وأما أصل الديانة فلله الحمد رب العالمين. ومع ذلك فهذا الاختلاف في أمثال هذه المسائل مضيق جدا إلى أبعد مدى. والشأن في أمثال هذه الأشياء ما قاله الإمام الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل لما حج مع عثمان رضي الله عنه، فكان عثمان في الحج يتم الرباعي وهو مسافر، وشاع اللغط بين الناس كيف يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حج معه وقد سافر معه وقد غزا معه ثم هو يتم الرباعية وكان ينبغي أن يقصر. وذهب الذاهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالوا له: إن ألم ترى إلى ما يفعل عثمان يتم؟ فقال أعلم. قالوا أنت تصلي معه؟ قال السنة القصر. أعلم أن السنة القصر ولكن الخلاف شر. الخلاف شر، فهو يصلي معه وهو يعلم أن هذا مخالف للسنة. وأما عثمان فعنده ما يؤدي إلى مسالك أخرى للنظر، يقول أنا إمام عامة، أنا إمام عامة، وعندما يكون أمير الحج في موسم الحج يصلي بالناس يأتي إليه البدوي والحضري، ويأتي إليه العالم والجاهل، ويأتي إليه من يعرف ومن لا يعرف. فإذا صلى وراء عثمان الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، قال يعودون إلى مضاربهم، إلى رحالهم، إلى دورهم، إلى أراضيهم، يقولون إننا صلينا وراء عثمان الظهر ركعتين، فيعلمون. فهو أدى اجتهاده به إلى هذا، فصلى المقصورة الرباعية، صلاها أربعا على الإتمام وهو مسافر. فكان ماذا؟ قال الخلاف الشر. الأمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع في الفروع على قول عالم واحد، ولم يحدث في التاريخ، في تاريخ الأمة، ولن يحدث. ومن أراد حمل الأمة في الفروع على قول واحد فإنما يريد تمزيقها، هذا خطأ كبير. فمثل هذه الأشياء عندما تثور الله المستعان، ولكن نحن لا نصنع منها قضايا كلية أصلية في دين الله تبارك. نقول الناس لابد أن تصلوا ركعتين بعد العصر، لابد أن تصلوا ركعتين بعد العصر، كيف نقول هذا؟ وكذلك لأن العلماء لهم في ذلك مسالك وتخريجات ولم يتفقوا على قول واحد، فلما نتحجر هنا على قول واحد يقول هو كذا دل عليه النص، والآخرون ما الشأن في قولهم؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، مش كل خلاف يأتي يبقى معتبر، ولكن خلاف الذي له حظ من النظر. هذه الخلافات التي أتت إنما أتت بحظوظ من النظر، فنلتفت إليه، ننظر إلى أقوال علمائنا رحمة الله عليهم. ولن يأتي بعد الذي يقول في الحديث قولا واحدا، لا من حيث المدلول ولا من حيث الصحة والضعف فيما اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا أبدا. وسيظل العلماء يتراجعون في أمثال هذا القسم من أقسام الحديث الذي وقع بين ما هو مقبول عند العلماء من غير رد والذي هو مردود من غير قبول، والقسم الأوسط الذي فيه القبول والرد اللي فيه الصحة والضعف، هم يختلفون حوله. لم يأتي ولن يأتي أحد يقول فيه القول الفصل مهما كتب ومهما صنف، يعني هذه هي الحديث الصحيح، لا يمكن سيراجع فيها وسيخرج من هذا الصحيح ضعيف، لم يحدث إطلاق. حتى الإمام البخاري رحمة الله عليه وكتابه في يعني فوق السحاب بل في السماء صحة وثبوتا، رجعه أمثال الإمام الدارقطني رحمة الله عليه في التتبعات التي تتبع بها كتاب البخاري وكتاب مسلم، ذكر أشياء كثيرة في الإلزامات والتتبع، وانتقد عليه على الحافظ أمير المؤمنين البخاري وكذلك على الإمام مسلم، انتقد عليهما حروفا يسيرة، لكن في انتقادات، وأبى الله أن تكون العصمة لكتاب سوى كتابه. وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه، عرضت عليه الرسالة كتابه العظيم الرسالة، قرئ عليه 50 مرة، وفي كل مرة يغير، هو الشافعي يغير، قرئ عليه هذا الكتاب الجليل 50 مرة، وفي كل مرة يغير ويبدل. في المرة 50 قال أبى الله أن تكون العصمة لكتاب سوى كتابه، كل مرة لابد أن يكتشف شيئا، ولابد أن يضع يده على خطأ مرة منه بغير ما إدراك له. فهذه الأمة لها سبيل في المسائل العلمية، وينبغي علينا أن لا نشارك في الفوضى العلمية القائمة. إنسان يحافظ على دينه، يحافظ على إخوانه، يحافظ على مجتمعه من ناحية علمية، يعني لا يكون مسار إثارة لفوضى علمية. وليس كل ما عرفته ينبغي أن تبلغه، ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال قد أتى أوانه، وإنما وضع الأمور في مواضعه، وإلا فهو الظلم، لأن الظلم وضع الأمور في غير مواضعه، وضع الشيء في غير مواضعه هو الظلم. فإذا لم توضع الأمور في مواضعها زمانا ومكانا وهيئة وكيفية وحالا، نتأتى إلى الظلم من أوسع به، نسأل الله العافية والرحمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. ما هي هيئة المصلي يوم الجمعة عند دعاء الإمام وهو على المنبر في نهاية الخطبة؟ هذا من ذلك الباب، يعني هذا السؤال هو أيضا من ذلك الباب الذي مر. هل يرفع المصلي أو الذي الحاضر للجمعة هل يرفع يديه عند الدعاء أو لا يرفع؟ مر ذكر أن الدعاء له كيفيات مع اليدين، فأما الهيئة التي يرفع بها الإنسان يديه عند الدعاء فهو أن يجعلهما مبسوطتين وراحتيهما، يجعل راحتيهما جهة السماء حذو المنكبين، وإما أن يقنع بهما وجهه، يقنع بيديه وجهه، فهاتان هيئتان. هناك هيئة أخرى هي هيئة الابتهال، أن يرفع يديه جميعا حتى تبدو عفرة الإبط كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع منها في يوم بدر. هذه هيئة من الهيئات، يرفع يديه إلى السماء مدا حتى تبدو عفرة الإبط. وحال الخطيب يوم القيامة يوم الجمعة عند الخطابة يرفع يديه أصبعه يشير بالسباب السباحة إلى السماء، فهذه هيئة رفع اليد من الخطيب يوم الجمعة، هيئة الخطيب يوم الجمعة في الدعاء هو أن يرفع يديه المسبحة السباحة إلى السماء. عندنا أمور تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 واقعة كما مر أنه كان يرفع يديه في حال الدعاء. إذن الأصل هو، التفت لهذا جيدا لأنه مسلك من مسالك النظر، الأصل عند الدعاء رفع اليدين أو عدم الرفع؟ الرفع. فإذا كان يوم الجمعة لما نخرج عن الأصل من غير دليل؟ يأتي إليك من يقول بل تأتي بالدليل على أنهم كانوا يرفعون اليدين في حال الدعاء يوم الجمعة، يقول بل أنت اللي عليك الدليل، أنت المطالب بالدليل. لما؟ لأن الأصل الرفع، والخروج عن الأصل من غير موجب ليس له موجب. يعني لما تخرج عن الأصل؟ الأصل هو رفع اليدين في حال الدعاء، لما أخرجت يوم الجمعة بغير دليل؟ أنت عليك الدليل. فالذي يستطيع أن يأتي بدليل إيجابي مش دليل سلبي يقول أنهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يرفعون، يقول ومن أدراك، ومن أدراك أنهم كانوا لا يرفعون. وعدم النقل لا يعني عدم الفعل، يعني عدم العلم لا يعني عدم الفعل، أنت لم تعلم، ولكن الأصل هنا هو الرفع. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على المنبر ولا يرفع يديه، نقول إنه كان يرفع يده بهيئة الدعاء للخطيب، وهي الهيئة الرابعة التي ذكرت، وأنه كان يشير بالسباحة إلى السماء. إذن كان يرفع يده صلى الله عليه وسلم، هذه هيئة من يكون خطيبا ويدعو، أنه يرفع السباحة إلى السماء. فعندما تقول إن الذين كانوا يصلون في يوم الجمعة لا يرفعون الأيدي، أنت الذي تأتي بالدليل، تأتي أنت بالدليل. وأما الدليل ها هنا فهو هذا الذي رأيت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وكان الأصحاب يرفعون الأيدي حين الدعاء، فهذا هو الأصل في المسألة، وهو بعينه الذي صار إليه من صار إلى القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع في الاستدلال العقلي. يقول عندما تكون قائما في الصلاة ما هيئة اليدين في حال الصلاة؟ القبض على الصدر. ما هيئة اليدين عند الركوع؟ القبض على الركبتين مع نشر الأصابع. ما هيئة اليدين عند السجود؟ أن تجعل يديك إلى فروع أذنيك أو حذو منكبيك وأنت ساجد مع جمع الأصابع من غير ما تكلف، مع وجعل تلك الأصابع في اتجاه القبلة. ما هيئة اليدين عند ما بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين؟ أن تجعل يديك على ركبتين. ما هيئة اليدين بعد القيام من الركوع؟ إذن لليدين هيئة مع كل حركة من حركات الصلاة، كل حركة من حركات الصلاة لليدين مع تلك الحركات من حركات الصلاة هيئة. ما هيئة اليدين في حال القيام؟ في حال القيام أصلا، في حال القيام عند قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة أو قراءة الفاتحة والصورة في الأولى والثانية، ما هيئة اليدين؟ القبض، يعني ليس الإرسال، يعني ليس الإرسال. إذن من قال بأن الإرسال بعد القيام من الركوع هو السنة هو الذي عليه الدليل، لأن ينبغي أن تعود للأصل، والأصل أن لليدين مع القيام هيئة، ما هي؟ القبض. فالذي يقول بأن الهيئة هي الإرسال نقول له ائتي بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل. يأتي لك إنسان يقول لك أتستطيع أن تأتيني بدليل أن الماء ليس بحرام؟ هناك مئات من الأدلة، ولكن ائت أنت بالدليل، لأن الأصل هنا البراءة الأصلية كما يقولون، وعودة الأمور إلى أصولها، وهذا مسلك من مسالك العلماء عند النظر. فهذا من ذلك الباب، وهو أن المصلي يوم الجمعة يرفع يديه أو لا يرفع. ومع ذلك لو أن إنسان أدى به اجتهاده أن لا يرفع يديه، لا حرج، لا حرج. ومع كل هذا الذي سمع فيما نذهب إليه بفضل الله تبارك وتعالى من رفع اليدين جريا على الأصل وعدم وجود الدليل الناقض الناقل عن الجريان على الأصل، مع هذا فنحن لا ندعو إليه. يعني هل سمعت مرة أننا نقول ارفعوا أيديكم يا من لا ترفعوا؟ لا يرفع يرفع، ما رفعش الله المستعان، الله المستعان. أمة تعاني ولن تجتمع إطلاقا، ولم يحدث حتى في فترات القوة والصحة، لم تجتمع الأمة أبدا في الفروع على قول عالم واحد إطلاقا. وأزيدك، أمثال هذه الأشياء عندما يتمحور حولها الناس تؤدي إلى كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها، من مثل ما ذكره الشيخ رشيد رضا في بعض رسائله، من أنه أتاه من جاوة أو سومطرة سائل أرسل إليه برسالة بأحداث يندى لها الجبين خزي الوعار، أن رجل الأحناف هناك هم من الأحناف المتعصبين، والأحناف لا يرون الرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند القيام للثالثة من بعد التشهد الأوسط. فواحد من هؤلاء المتعصبين رأى واحدا يخالفه في المذهب يرفع يديه، قال فضربه بيده في صدره ضربة عنيفة فاستلقى لقفاه. من هذا الباب أيضا، هل يشار بالأصبع عند التشهد ولا يحرك الأصبع شديدا كما في صفة الصلاة وكان يفعل الإمام أحمد، أو كما نقل عنه رحمة الله عليه يحركها عندما سئل هل يحرك الأصبع فقال نعم شديدا، هل يفعل ذلك أو لا يفعله؟ هذا أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف في الاستدلال وغير ذلك، يحرك أو يشير، وهل هناك شذوذ في رواية التحريك، وإن رواية الإشارة لا شذوذ فيها فنصير إلى هذه مسالك من مسالك أهل العلم. لا حرج في من قد أحسن من انتهى إلى ما علم، وأما حمل الناس جميعا على أن يشيروا أو أن يحركوا فهذا أمر لا يقول به عالم. ودونك مسالك علماءنا رحمة الله عليه، فأمثال هذه الأشياء تؤدي إلى كثير من الخلل مع التعصب. الرجل الذي كان يشير بالأصبع في الصلاة، الآخر لا يرى الإشارة بالأصبع في الصلاة، قال فحنى عليه فكسر أصبعه، وفي الصلاة وجد يشير بالأصبع فحنى عليه فكسر أصبعه. قل لي بربك هذا في الدين؟ هذا ليس في الدين إطلاقا، ليس لأنه يؤدي إلى اختلاف وإلى غير ذلك، لا، يعني نحن لا ندع ما هو ثابت وصحيح وما هو مستقر من الدين على قرار صحيح من أجل أن لا يختلف الناس، الناس يختلفون، ولكن هناك مسالك لابد من أن يشرع فيها الإنسان سعيا نحو أداء دين الله تبارك وتعالى ونحو الأمانة، وخاصة إذا كان من طلاب العلم. صوم الكفارة هل يكون متتاليا أو مفركا؟ مفرقا. يعني صوم الكفارة التي تتعلق بالظهار ينبغي أن تكون متتالية، وكذلك ما يتعلق بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن في كفارة اليمين بعض أهل العلم يقول أنه يجوز أن يكون الصوم متفرقا. ذكر الأستاذ محمود شاكر في أباطيل وأسمار عن طه حسين أنه أستاذ كبير، فقال أستاذنا الكبير طه حسين. الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه تربى في بيت علم وفضل، وكان والده الشيخ محمد شاكر كان وكيلا للأزهر وكان من كبار العلماء، وكان أخوه الشيخ أحمد شاكر المحدث الكبير المشهور رحمة الله عليه، وكذلك أخوه الشيخ علي، وحتى كان خاله هارون الشيخ هارون محمد هارون والد الأستاذ عبد السلام هارون، كان خال الشيخ أحمد شاكر. هو نشأ في بيت علم وفضل وتأدب بأدب حسن، حتى أنه دعك من هذا أنه قال فيه أستاذنا أو غير ذلك، حتى لو قال إنه إمام، يعني لأن الله تبارك وتعالى جعل منهم أئمة يدعون إلى النار، حتى لو قال الإمام الكبير إمامنا الكبير فضيلة الإمام، فمنهم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الشيخ لو أنك قرأت ما كتبه ربما في المتنبي في رسالته عن المتنبي عندما ذكر ما الذي كان يحجزه أن يصرح لطه حسين في مجالس التعليم بأنه سارق، وبما وصفه هو بذل العجز والذي أدى به في المنتهى أن يغادر مصر كله إلى الحجاز ويهاجر، ما الذي دعاه إلى ذلك؟ قال ما علمنا به أسلافنا وآباؤنا من احترام الكبير. ولأن طه حسين كان له فضل عليه، لأنه كان قد تخرج في الثانوية العامة أو في ذلك الزمان قسم العلم، ولم يكن له أن يدخل كلية الأداب قسم اللغة العربية، ولكنه كان يحفظ ديوان المتنبي كله وقرأ الحماسة وقرأ كثيرا من الأشعار والكتب الأدبية المتينة ككتاب الكامل لأبي العباس المبرد على الشيخ سيد المرصفي، وهو شيخه وشيخ طه حسين في نفس الوقت، فكان محصلا لكثير من ذلك الخير. ومع ذلك فالشيخ محمود رحمة الله عليه عندما أراد أن يدخل كلية الآداب وقفت في وجه هذه العقبة، فكان طه حسين في ذلك الوقت أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب. ومما ينبغي أن نعرفه أن طه حسين ليس متخصص في اللغة العربية، طه حسين متخصص في علم الاجتماع، ورسالة الدكتوراه التي حصل بها على دكتوراه السربون وليس الدكتوراه الدولة، لأن دكتوراه الدولة من السربون أعلى بكثير جدا من الدكتوراه العادية عندهم، فهو تحصل على درجة الدكتوراه مع كثير من الإشفاق من أساتذته ومعظمهم من اليهود في فلسفة ابن خلدون الاجتماعي، وهذا الكتاب ترجمه محمد عناني بعد ذلك وهو غير مشهور، ولعل عدم شهرته مقصود، يعني لم يروج هذا الكتاب ولم يلح على الناس على طبعه، لأنه يدل على أن طه حسين إنما تحصل على الدكتوراه ليس في الأدب وليس في اللغة، وإنما تحصل عليها في علم الاجتماع وهو علم مشبوه كما هو معلوم. فالمهم أن كان في ذلك الوقت أستاذ الأدب في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في الجامعة المصرية القديمة، فتوسط لدى رئيس الجامعة في ذلك الوقت ومديرها وأحمد لطفي السيد من أجل أن يدخل الأستاذ محمود شاكر أو الطالب محمود شاكر في ذلك الوقت قسم اللغة العربية، وهو غير أصلا على حسب اللوائح غير مؤهل لذلك، فتم استثناؤه ودخل. فلما دخل ظل في السنة الأولى جميعها يسمع منه كلاما عجيبا، وهو أنه كان يتكلم عما يسمى بالانتحال في الشعر الجاهلي، وأن الشعر الجاهلي في جملته هو منحول مكذوب، غير ذلك من الأشياء. وكان الأستاذ محمود شاكر قد قرأ مقالة في المجلة الأسيوية لرجل مستشرق أعجمي هالك يسمى مارجريوت، فكان يسمع من طه حسين ما قرأه مترجما، يسمع منه في مجلس الدرس بنفس الحروف كأنه يترجم كلام مارجريوت الذي قرأه الأستاذ شاكر في ذلك الوقت في أصله في اللغة الإنجليزية، لدرجة أنه عندما قرأ كلام مارجريوت دعاه الأستاذ محب الدين الخطيب وكان له معه مجلس، دعاه للرد عليه فأبى وقال لا أفعل مثل ذلك، أنا أستطيع أن أتلعب بالشعر الإنجليزي منذ شوسر إلى اليوم بطريقة تجعل الشعر الإنجليزي لا قيمة له وتؤثر فيه أكثر مما يؤثر هذا الرجل الأعجمي في الشعر العربي، ولكني لا أتدنى إلى هذا المستوى. فما يسمع في مجالس الدرس هذا الكلام من طه حسين وهو يتلدد على مثل الجمر، والأدب الذي أدبنا به أشياخنا وآباؤنا يحجزني أن أجابهه بأنه سارق، ولكن كان يتكلم مع اللين وأمثال هؤلاء المستشرقين الذين كانوا يدرسون في ذلك الوقت في قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة المصرية القديمة، كان يتكلم وشاع هذا الأمر عنه وذاع، ولكن يأتي إلى حده ولا يتكلم، حتى ترك له الجامعة في ليلة سفره وهجرته، جاءه نلينو وكان عنده عند والده في البيت جملة من الشيوخ الكبار منهم الشيخ عبد الوهاب النجار، حتى إنه قال له كلمة في ذلك الوقت هو سجلها بعد، قال هذا الولد، قال الشيخ عبد الوهاب النجار صاحب قصة الأنبياء كان من أصدقاء أبيه، قال هذا الولد عنده 24 برجا قد طارت كلها لم يبق له إلا برج واحد، لأنهم أرادوا أن يقنعوه بأن لا يهاجر وأن يقى فلم يقبل. ولما جاء هؤلاء الأساتذة مثل نيلينو وكازانوفا وأمثال هؤلاء جاءوا ليه في البيت حتى يعود إلى الجامعة، فقال لهم أنتم تعلمون أنه يسرق، فإن اعترف بسرقته على رؤوس الأشهاد بقيت وإلا رحلت. ثم رحل، فلما رحل في اليوم الذي سافر فيه إلى السويس من أجل أن يركب الباخرة إلى الحجاز، جاء طه حسين إلى أبيه في البيت يسأل عن محمود شاه من أجل أن يعيده، ولم يكن يعلم أنه قد سافر، فهو كان يحجزه أمثال هذا الكلام. الشيء الآخر أن هذا على حسب الواقع، هو أستاذ كبير عند غير من يعترف به، فما كان هناك فيما نحن بشأنه كلام ودفع حول تسمية الإمام ابن الصلاح للموضوع بالحديث الموضوع، فقال علماء الموضوع ليس حديثا حتى يقال عنه أنه نوع من أنواع الحديث، وحتى لا يمكن أن نسميه الحديث الموضوع. فلما كان هناك رد لدفع الدفع الذي دفع به في وجه كلام ابن الصلاح، كان إنما يقول ذلك عند من يعتد به كذلك أو من أجل أن يحفز الناس للرد عليه. هذه أمور تقال في هذا المجال، والله سبحانه وتعالى تولانا بحفظه ورحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.